الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله بنعمة عظمى، قال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. الله تعالى أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الحديث، وهو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب، وهو المهيمن عليها أي الأمين عليها، فقد تضمن القرآن أخبارا كثيرة عن ما جاء في الكتب السابقة. أنزل الله القرآن هدى وشفاء ورحمة وبيان وبصائر ونور، كل هذه أسماء وصفات للقرآن، فهو أحسن الحديث، إذن فهو أفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله هذا الكتاب على أفضل رسول، فهو نعمة عظمى. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله تعالى يذكر نبيه ويمتن عليه بما أنعم عليه من هذا الوحي، الكتاب والحكمة، وفيهما العلم والهدى، وكان فضل الله عليك عظيما. والله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم ينزل ليتلى ألفاظا لا معنى لها ولا يفكر فيها أبدا، بل أنزله الله ليتدبر ويتعقل، ليفهم، لتفهم معانيه، ليعرف العباد مراد الله من كلامه. كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يدري، لا يدري عن دلالاته، هو لا يقف ولا يتدبر ولا يسأل. نعم، هناك معاني واضعة للمسلم، ولا سيما من لسانه عربي، لكن هناك معاني تحتاج إلى تدبر وسؤال ومراجعة لكتب التفسير الصحيحة الموثوقة. القرآن تدور معانيه على ثلاثة أشياء، يعني هي العلوم الشرعية الأساسية، تدور على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا
في القرآن منه قدر كبير جدا، وهو أشرف هذه الأنواع، لأنه العلم بالله، لأنه معرفة الله. وشرف العلم تابع لشرف المعلوم، فالله تعالى أفضل من كل شيء، فالعلم به أفضل العلوم. الأمر الثاني أو القسم الثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله، معرفة ما يحبه الله ويرضاه ليعمل به، وما يسخطه ويبغضه ليجتنب، يعني منهج الحياة. وهذا هو ما تشتمل عليه الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام الشرعية. وفي القرآن من هذا شيء كثير. والثالث معرفة المنتهى والمصير، ما ينتهي إليه الناس. فللناس نهاية ينتهون إليها ومصير، وهو إحدى الدارين، الجنة والنار. سبحان الله. هذه الأسس الثلاثة والأقسام الثلاثة قد بينها الله وفصلها في كتابه، وذكرها مجملة ومفصلة، ثم من بعد ذلك السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها تفسير وتفصيل لما أجمل في القرآن. أيضا السنة فيها هذا التنوع. إذا قارئ القرآن عليه أن يتعقل ويتدبر، يتدبر الآيات التي يتلوها فيه في القرآن، الوعد والوعيد وقصص القرآن وبيان الحلال والحرام، وفي ذكر أصناف الناس في الدنيا والآخرة. أصناف الناس، الناس أصناف في هذه الدنيا، وهم كذلك في الآخرة أصناف. وفي القرآن بيان لهذا التصنيف، بيان لصفات هذه الأصناف، لهذه الطوائف صفات لهم. فالناس في هذه الدنيا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. وهذا التصنيف قد ذكر في القرآن في مواضع متعددة، ذكر في آية واحدة، وذكر في عدة آيات، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وفي مطلع سورة البقرة ذكر هذا التصنيف، ذكر الأصناف الثلاثة في أول في 20 آية، بل وفي سورة الفاتحة كما سيأتي. إذا لا ينبغي للمسلم أن يقرأ ولا يعي ما يقرأ، فالله لم ينزل القرآن ليتلى ألفاظا من غير تعقل ولا فهم. وقد جاء تفسير القرآن عن الرسول وعن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ودونت وكتبت التفاسير المختلفة. فإذا أشكل على الإنسان أو وقف عند آية كلمة أو معنى من يسأل عنه، أو ورد إلى بعض كتب التفسير المعتمدة التي من أفضلها تفسير الإمام ابن كثير، وكذلك تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، هي من التفاسير القريبة الميسرة. هذه المقدمة يا أيها الأحباب ذكرتها بين يدي الكلام على هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أولا قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك، هذا نفسه في امتنان من الله. الله تعالى يذكر نبيه بما من به عليه وأكرمه به. الله تعالى يبين لنبيه عظيم فضله عليه ليشكره، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الشاكرين. قام لله، قام بالعبودية لله على أكمل وجه، عبادة صلاة وصياما وذكرا وإحسانا وجهادا ودعوة صبرا صلى الله عليه وسلم. ولما قام صلى الله عليه وسلم وأطال القيام ولم ينزل يقوم حتى تمطرت قدماه، قالت له أم المؤمنين: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر؟ أو كما جاء في الحديث قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فقام فجاهد في الله حق جهاده، جاهد في سبيل الله، صبر على أذى الخلق، صبر على أذاهم قبل الهجرة وبعدها. ولقد آتيناك، أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما امتن عليه بهذه النعمة العظمى نهاه أن ينظر إلى ما متع به سائر الناس، إلى ما متع به الكفار، أنواع الناس من زهرة الدنيا وزخرفها. لا تمدن عينيك، لا تطمح بنظرك، ولا يتعلق نظرك بما متع به هؤلاء من زهرة الحياة الدنيا، كما في الآية الأخرى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قد آتاك الله ما هو أفضل مما متع به، مما متع به أصناف الناس من متع الدنيا، فاغتبط أيها النبي، اغتبط بما أنعم الله به عليك وما فضلك به، ولا تنظر إلى ما متع به هؤلاء الكفار. وفي هذا تبيين لعظيم فضل الله على نبيه، وفيه تبيين لفضل النعم الدينية على النعم الدنيوية. من أنعم الله عليه بالإسلام فليغتبط بنعمة الإسلام، ولا ينظر لما أوتي الناس من الأموال والجاه والسلطان والحظوظ. أبدا احمد الله، نعمة الإسلام ترجح على كل النعم، كل النعم الدنيوية لا تساوي شيئا في جنب نعمة الإسلام. فاستقم أيها العبد عليها، استقم عليها. ولهذا أهل العلم وأهل البصيرة أبدا ينظرون إلى أصحاب الحظوظ ولا يرونها شيئا. اقرأوا قصة قارون لما الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتعه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اقرأوا قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، خرج بأبهة ومظهر ومركب وملبس قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني غبطوه يتمنون مثله، وهو كافر عنيد مغرور بما أوتي. قال بعدها: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الإيمان والعمل الصالح خير مما أوتيه هذا الطاغية. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا تغتروا بمظهر هذا الفاجر، لا تغتروا بما أوتوا، نافسوا في العلم والإيمان والعمل الصالح، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. التنافس المحمود هو التنافس في الخير في طاعة الله، من صلاة صدقة وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا حسد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم به آناء الليل قنوتا لله تلاوة وصلاة ركوعا وسجودا، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هذا هو الذي يحصل فيه التنافس وتحسن فيه ويحسن فيه الحسد، الحسد الذي معناه الغبطة، معناه الغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما أعطى الله هذا الإنسان، ما أعطاه الله فلانا. هذا هو الذي حق فيه الحسد والمنافسة، لا الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير. فالآية إذن فيها نوع، يعني فيها بيان لفضل النعم الدينية، العلم النافع والعمل الصالح على النعم الدنيوية. النعم الدنيوية يشترك فيها الناس الكفار وغيرهم، وحظ الكفار منها أكثر، وهم يتمتعون بها ولا يقومون بحق الله فيها، وهم يستعجلون لذاتهم وطيباتهم في هذه الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه النعمة، نعمة كبرى، السبع المثاني، أعطى الله رسوله السبع، سبعا من المثاني، كذا نص الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن آتاه الله السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا يمدن عينيه إلى ما عند الآخرين من أصناف الأمم وأصناف الناس ما عندهم من متع الدنيا. فالحظ الذي أكرمه الله به أعظم من ذلك، بل تلك النعم التي متع بها أصناف الناس لا تساوي شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله، أربع كلمات تقولها هي خير من الدنيا، لأنها باقيات باقيات، ومتع الدنيا فانيات، وما يبقى هو خير مما يفنى. سبعا من المثاني اختلف المفسرون في المراد بالسبع المثاني، فقال جماعة من الصحابة والتابعين أن المراد بالسبع المثاني السبع الطوال، السور الطوال السبع، وهي التي متوالية في أول القرآن بعد الفاتحة، أولها سورة البقرة، وعد سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، نعم، الأعراف، وسورة الأنفال وبراءة كالسورة الواحدة. فهذه هي السبع المثاني، وهي تثنى بالتلاوة، وفيها معاني كذلك، معاني كذلك تثنى وتذكر مرة بعد مرة بأساليب بألفاظ مختلفة. هذا أحد القولين في المراد بقوله تعالى: آتيناك سبعا من المثاني. سبع يعني سبع سور، وهي الطوال، وهي متوالية كما ذكرت، ابتداء من سورة البقرة إلى براء، على اعتبار أن الأنفال وبراءة كسورة واحدة، ولهذا لم يفصل بينهما بالبسملة. وهذه السبع اشتملت على معاني عظيمة، والقرآن العظيم، قوله تعالى والقرآن العظيم، يحتمل أن يكون عطف القرآن على السبع المثاني من عطف العام على الخاص. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن، يعني وآتيناك القرآن العظيم، ويحتمل أن يراد بالقرآن هي نفس السبع، هي سبع وهي قرآن عظيم، هي القرآن العظيم، ففيها دلالة على فضلها على سائر سور القرآن، على فضلها على سائر القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمثاني بدون سبع، يعني المثاني كذلك هو اسم للقرآن، فهو القرآن، القرآن كله هو القرآن العظيم، وهو مثاني، لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالقرآن يقال له مثاني، هو مثاني، لأنه يثنى بالتلاوة ويتلى مرة بعد مرة، وتثنى فيه المعاني، الوعد والوعيد والقصص والأحكام، تجدها تثنى وتذكر مرات وكرات. والقول الآخر أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية هي سورة الفاتحة. وقد دل على ذلك حديث صحيح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد ابن المعلى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخبرنك بأعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج سأله صحابي قال: إنك ذكرت أنك تخبرني أو تعلمني أعظم سورة في كتاب الله، فقال: هي الحمد لله رب العالمين، أو قال: هي أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا الحديث أو هذان الحديثان الصحيحان يدلان دلالة قاطعة على أن الفاتحة مرادة في هذه الآية. ولهذا كان من أسماء الفاتحة السبع المثاني، هي السبع المثاني، من أسمائها السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. أما كنا سبع فهي سبع آيات، كنا السبع المثاني لأنها سبع آيات، وسميت مثاني لأنها تثنى بالتلاوة، تقرأ في الصلاة. كم يقرأها المسلم في الصلاة في كل يوم؟ كل مسلم يقرأها في كل يوم على الأقل 17 مرة، أي بعدد ركعات الصلوات الخمس المفروضة. وكثير من المسلمين ولله الحمد يتنفل، يصلي الرواتب غير الرواتب، فربما يقرأها الواحد في اليوم 30 و40 مرة وأكثر. إذا نستفيد من هذا إن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. هذه أعظم آية وهذه أعظم سورة. فهذا هو القول الذي لا ريب فيه، لأنه تفسير نبوي، هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، قد فسر السبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية، أعني في آية في سورة الحجر، فسرها بسورة الفاتحة. قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن فما بعد هذا التفسير تفسير. لكن قال العلماء إن هذا لا ينافي إن السبع الطوال إنها يعني يصدق عليها هذا الاسم، إنها سبع سور طويلة يصدق عليها أنها مثاني، كما أن القرآن مثاني وهو القرآن العظيم كذلك. ولكن القول يعني التفسير النبوي، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، يعني يفيد القطع بأن قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أن سورة الفاتحة مرادة في هذه الآية، مرادة، فهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. قال العلماء: ومن عظيم شأن سورة الفاتحة أنه قد أجمل فيها القرآن، فجميع معاني القرآن مجملة في سورة الفاتحة، جميع معاني أقول مجملة يعني مذكورة بأسلوب مجمل، وهي في سور القرآن هذه المعاني مفصلة، هي سبع آيات. واختلف العلماء في عدد الآيات، منين العدد؟ بعضهم يعد البسملة واحد آية ويجعل قوله تعالى الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. والقول الآخر إن آيات الفاتحة تبدأ من قوله الحمد لله رب العالمين، وأما البسملة فليست منها، كما أنها ليست آية من سائر السور، فليست آية من الفاتحة، لكنها آية من القرآن جعلت يعني في مبدأ وعند مطلع كل سورة إلا براء. يدل لهذا المذهب الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فدل هذا العدد على أن البسملة ليست من آي الفاتحة، فالفاتحة سبع آيات بدون البسملة، فقوله اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة. هذا هو الصواب كما دلت كما دل عليه حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم. فالله تعالى امتن على نبيه بأن آتاه الله هذه السورة، يعني معنى إن ذلك إن الله تعالى امتن على رسوله بالقرآن جملة، وامتن عليه بهذه السورة بخصوصها. وكلام الله بعضه يعني كلام الله يتفاضل بحسب مضمونه ومتعلقه، وهذا هو الصواب. وقد دل على ذلك يعني السنة والكتاب على أن القرآن يتفاضل، كما جاء في شأن الفاتحة إنها أفضل سورة في كتاب الله، وأن آية الكرسي كذلك أعظم آية، وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهذا وغير كل يدل على أن القرآن بعضه أفضل من بعض، فيقول إن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وهذا باعتبار المتعلق. فأين السورة تبت من سورة قل هو الله أحد؟ سورة قل هو الله أحد مخلصة لصفة الرحمن، هي صفة الله تعالى، فهي محضة، هي في صفات الله تعالى، يعني مخلصة لهذا المعنى، ليس في مضمونها شيء آخر. وأما تبت فهي في شأن الشقي وزوجته أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر السورة. فأين السورة؟ أين الآية المشتملة على صفات الرحمن من سورة مشتملة على ذم أحد الأشقياء ووعيده وما أعد الله له من العذاب والنكال مع امرأته، امرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولعلنا نقف مع هذه الآيات السبع وقفات سريعة. ومن عظيم فضل هذه السورة وعظم شأنها عند الله أن فرضها على العباد، فلا يجب حفظ شيء من القرآن على كل أحد إلا سورة الفاتحة. حفظ سورة الفاتحة واجب على كل من وجبت عليه الصلاة، على كل مكلف، فكل مكلف يجب عليه أن يحفظ سورة الفاتحة، لأنها ركن الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ، لا
بفاتحة الفتح.
نجد أولا أن هذه السورة قد اشتملت على المعاني الثلاثة التي ذكرتها: أصول المعرفة أو أصول العلم أو أقسام العلم الأساسية، يعني العلم الشرعي أقسامه الأساسية هي معرفة الله بأسماء وصفاته، معرفة الطريق الموصل إليه، معرفة الجزاء وما أعد الله للعاملين يوم القيامة. نجد هذه المعاني مجملة في القرآن، فقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها ذكر بعض أسمائه الحسنى، وفيها تعريف العباد بربهم، فالله تعالى هو الإله وهو الرب وهو الرحيم وهو الرحمن وهو الملك وهو مالك يوم الدين. هذا كله يندرج في القسم الأول، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته. وقوله مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، ويوم الدين هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. إذن ففي هذه السورة ذكر الجزاء، وهذا هو القسم الثالث من أقسام العلم والمعرفة الشرعية، يوم الدين يوم الجزاء. وأما ذكر الطريق الموصل إليه فهذا موجود في قول إياك نعبد، فالعبادة هي الطريق إلى الله، العبادة والاستعانة به سبحانه هي الطريق الموصل إليه. ثم إنه تعالى قد ذكر الطريق باسمه وهو الصراط، فالصراط قيل إنه الإسلام، وقيل القرآن، وقيل الرسول، والكل حق. فالإسلام هو دين الله، وهو الذي قد دل عليه الكتاب، وهو الذي قد دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق. الصراط المستقيم هو دين الله، وهو دين الإسلام، وهو مشتمل على كل أمور الدين. الصراط المستقيم يشمل الاعتقادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأفعال الجوارح، جميع أمور الدين المتعلقة بهذه الجوارح كلها داخلة في الصراط المستقيم، كما تفيده الكلمة العامة المجملة أن الصراط المستقيم هو الإسلام. والإسلام يشمل جميع أمور الدين الاعتقادية والقولية والعملية. ونجد أن هذه السورة أيضا ذكر الله فيها تصنيف الناس، ذكر الله في الآيتين الأخيرتين السادسة والسابعة ذكر أن الناس ثلاثة أصناف: المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون، ثلاثة. وهذا التقسيم هذا باعتبار العلم والعمل، فالعلم الذي بعث الله به رسوله، والعمل الذي شرعه الله وبينه رسوله. الناس فيه ثلاثة: منهم من علم وعمل، علم ما جاء به الرسول وعمل وقبله وعمل به، وهذا السبيل المنعم عليه، هذا طريقهم وصراطهم. والمنعم عليهم قد فسروا في آية أخرى من سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء هم المنعم عليهم، هم المعنيون بقول الصراط الذين أنعمت عليهم. هذه الجملة الصراط الذين أنعمت عليهم فيها إجمال لكل ما في القرآن من ذكر أحوال الأنبياء وأحوال المؤمنين والصالحين وذكر أعمالهم، كل ذلك تفصيل لقوله صراط الذين أنعمت عليهم. الصنف الثاني من علم وعاند ولم يقبل، لم يخضع لاتباع الحق، فكفرهم كفر عناد، وهم اليهود. وقد ذكر الله في القرآن تفصيل لذلك غير المغضوب عليهم. نجد في القرآن صفة الغضب أو التوعد بالغضب في سائر الآيات التي يذكر فيها أهل الكتاب أو اليهود، كما قال الله فيهم فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين، وقال فباءوا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب. ففي القرآن تفصيل لهذا الإجمال غير المغضوب عليهم. وكذلك الصنف الثالث وهم الذين جاهلوا الحق وعملوا بآرائهم فعبدوا الله على جهل وضلال، وفي مقدمة أولئك النصارى. وكل من اليهود والنصارى ضالون ومغضوب عليهم، لكن اليهود أخص بالغضب والنصارى أخص بالضلال. ولما علمنا سبحانه وتعالى أن نستهديه، أي نسأله الهداية في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، نبهنا إلى أحوال الناس وأصناف الناس باعتبار ذلك الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. وصراط الله مستقيم موصل للغاية، ليس فيه عجاج وانحراف، هو سبيل الرسل. الصراط المستقيم هو سبيل الرسل، فمن أراد الفلاح فليسلك سبيل الرسل ليتبع الرسل. والمقصود هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فمن اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فقد اتبع من قبله من الرسل، لأن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، دينهم واحد وهو الإسلام. فهذا الطريق هؤلاء هم سلاكه، سلاكه هم المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هم سلاك هذا الصراط الذي أمرنا بسؤال الهداية له. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن ينبغي على المسلم أنه يقرأها، إذا قرأ يتدبر معانيها. الحمد لله رب العالمين، هذه آية تضمنت إثبات كل الحمد له، فهو المستحق للحمد كله، وهذا يدل على أنه تعالى موصوف بجميع المحامد، فلا يستحق الحمد كله إلا من اتصف بكل الكمالات، بكل الكمالات والصفات الحميدة. فأل في قوله الحمد لله للاستغراق، فقوله الحمد لله يساوي كل الحمد لله، والحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء بالقلب وباللسان على من قامت به الصفات، صفات الكمال، الصفات الحميدة، وهو المتفضل بجميع النعم، فله الحمد كله، له الحمد على ما له من الأسماء والصفات، ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الحمد على كل أفعاله المستملة على العدل والحكمة. الحمد لله، والله هو اسم الرب تعالى، وهو الاسم الجامع لكل معاني الأسماء الحسنى. الله يدخل في هذا اللفظ جميع أسماء الرب وصفاته، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على رب السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين، هو الإله الحق، وهو رب كل شيء ومليكه. فهذان اسمان من أسمائه، الله رب العالمين. الآية الثانية اشتملت على اسمين من أسمائه، الرحمن الرحيم، وكل منهما يدل على الرحمة. واختلف المفسرون في الفرق بينهما، فقيل إن الرحمن يدل على الرحمة العامة الشاملة للدنيا والآخرة والشاملة للبر والفاجر، الرحمة العامة، وهي المذكورة في قوله ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة، الخاصة بالمؤمنين. وبعضهم يقول إن الفرق أن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية القائمة به سبحانه، والرحيم يدل على الرحمة الفعلية التي تكون بمشيئته. فهذه أربعة أسماء، وكل اسم يتضمن صفة، فهو الرحمن والرحمة صفته. الآية الثالثة مالك يوم الدين، وقرئ ملك وهو مالك يوم الدين فلا ملك لغيره، وهو مالك يوم الدين فلا ملك لغيره كذلك. فيوم القيامة تذهب يعني يذهب الملك ويذهب الملوك، لا يكونون هناك ملوكا، ليسوا بملوك. ولهذا عندما يقبض الله الأرض والسماوات يقول أين الجبارون، أين المتكبرون، أين الملوك، أو كما جاء في الحديث لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فهو ملك يوم الدين، يوم الدين اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمع فيه الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، فيجزي الله العاملين على أعماله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إنما تجزون ما كنتم تعملون، ذلك اليوم هو يوم الجزاء. فهذه الآيات الثلاث التي قال جاء في الحديث أن الله تعالى يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي كما تقدم، وهذه كلها لله تحميد وثناء وتمجيد. الآية الثالثة قال الله فيها إنها بيني وبين عبدي، فقوله إياك نعبد هذا لله تعالى، فالعبادة حقه سبحانه، العبادة حق الله تعالى، فهذه لله. والاستعانة هذه حظ العبد، لأن العبد يطلب الإعانة، يستعين بالله. وإياك نستعين، السين والتاء للطلب، يعني نستعينك لا نستعين غيرك، وإياك نستعين. هذه الآية الرابعة هي التي قال الله فيها هذا بيني وبين عبدي. فالجملة الأولى مضمونها لله وهو العبادة، والثانية مضمونها للعبد وهو الاستعانة. أما الآيات الثلاث فهي متضمنة
لطلب الهداية. ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى يقول إذا قرأ العبد الآيات الثلاث قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالعبادة محض حقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إياي أي لا تعبدوا غيري. إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة الاستعانة بالله. فعلى العبد أن يستعين بربه في كل مطالبه من أمور الدين والدنيا يستعين بربه. وأفضل ما يستعين العبد فيه ما يحبه الله سبحانه. لكن على العبد أن يستعين بالله في جميع أموره. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. لكن استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع أو صدقة إعانة. ويقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. استعانة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز بل هو مشروع في الأمور الدينية. وأما ما لا يقدر عليه المخلوق فالاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هو شرك. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أربع آيات. الآيات الثلاث اهدنا الصراط المستقيم هذه واحدة. صراط الذين أنعمت عليهم الثالثة وهي يعني هي السادسة والتي بعدها غير المغضوب عليهم هذه هي الآية السابعة. وقد تضمنت هذه الآيات سؤال الهداية من الله. الهداية اهدنا الصراط هذا أفضل دعاء وهو دعاء واجب فرضه الله علينا فرضا لكنه أفضل دعاء وأنفع دعاء والعبد أحوج إلى مضمونه من أي شيء آخر. ما أحوجنا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. ثم إن الهداية قسمان: هداية بيان وإرشاد ودلالة وهداية توفيق وإلهام لقبول الحق. والآية تشملهما. فالمصلي إذا قال اهدنا الصراط المستقيم فإنه يسأل أن يعلمه الله ما لم يعلم وأن يبصره بدينه وأن يهديه سبل الهدى سبل الرشاد. وهذه هداية الدلالة والإرشاد. ويشمل هداية التوفيق. فقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن سؤال التوفيق لكل بر وعمل صالح. اهدنا الصراط المستقيم. وقد يقول العبد بعض المفسرين يقول معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا. وقد خطأ هذا بعض أهل العلم وقال معنى هذا إن المسلم ما بقي عليه إلا طلب الثبات وأنه قد هدي كل الهداية لكنه يحتاج إلى التثبيت. والواقع إن العبد يحتاج إلى الهداية دائما وأبدا. يحتاج إلى مزيد الهداية في العلم ومزيد الهداية في العمل. ويسأل مع ذلك وبعده يسأل ربه الثبات. اهدنا الصراط المستقيم. والصراط تقدم في الإشارة إلى ما قيل في تفسيره. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم. أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم وهو مغاير لطريق المغضوب عليهم. فهما طريقان وسبيلان: سبيل الرشد وهو الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه، وسبيل الغي وهو سبيل المغضوب عليهم والضالين، وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يقول تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. فالمنعم عليهم هم الذين اتخذوا سبيل الرشد سبيلا وسلكوا عليه وساروا عليه، والمغضوب عليهم هم الذين يصدق عليهم ما وصفهم الله به في الآية: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فلينظر المسلم ما حظه من هذا الإنعام. وبالمناسبة الإنعام يقول أهل العلم نوعان: إنعام عام يشترك فيه البر والفاجر، كالتمتع بالمأكل والمشرب والملبس وكذا وكذا من النعم الدنيوية كما تقدم، والإنعام الآخر الإنعام بالعلم والدين والصلاح، فهذا إنعام خاص يختص به المؤمنون الرسل وأتباعهم. وهذا الإنعام هو المعني بقول الصراط الذين أنعمت عليهم، المراد الإنعام الخاص الذي يختص به من يشاء، كما قال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة الإمام للفاتحة تجزئ عن قراءة المأمومين، حيث أن بعض الأئمة لا يدع فرصة للمأمومين بعد
هذه مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، والقول بقراءة المأموم لها قول قوي، فإذا تيسر للمأموم أن يقرأها في سكتات الإمام فهو أفضل وأحوط، وإن لم يتيسر له ذلك فليقرأها سرا في نفسه بحيث لا يشوش على المأمومين، لا على الإمام ولا على المأمومين، والله أعلم. وفيها كلام كثير وخلاف واسع، والذين قالوا بذلك من أهل العلم تمسكوا بعموم الأحاديث الصحيحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو عام. فقراءة الإمام لها أو المنفرد هذا لا كلام فيه، فهي ركن الصلاة. أما قراءة المأموم ففيها نزاع واسع، وقد ذكرت ما يظهر لي أنه هو الراجح، والله أعلم بالصواب. نعم،
صلى الله عليه. يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران البيوت مثل تعقلية؟
لا يجوز تعليق الآيات في الجدران، فمن علقها تعبدا لله فقد تعبد لله بما لم يشرع، وهذه البدعة. وإن علقها ليزين حائطه بها فقد امتهن القرآن، حيث جعل القرآن يعني زينة للحائط، وما أنزل الله القرآن لتزين به الحيطان، إنما أنزله للتعبد بتلاوته وللعمل به ولإقامة الحجة على الكافرين. نعم.
يقول السائل: هل يجوز مخالفة ترتيب القرآن كمن يقرأ في الصلاة أولا سورة الناس ثم سورة الإخلاص؟
الأمر في هذا واسع، لكن كان الأولى أن يرتبها يعيد يقرأ في الركعة الأولى السورة ويقرأ بالثانية السورة التي بعدها، يعني تليها أو لا تليها، هذا أولى من العكس. نعم.
يقول السائل: لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن البكرة والعشي في الجنة تكون بنور ينبعث من عرش الرحمن فيضيء الجنة، هل في ذلك دليل؟
ما والله ما أذكر، أنا لا أذكر دليلا، ولعل شيخ الإسلام لم يقله من عند نفسه، هذا هو الظن به، لكن قد يكون منه، يعني لا ندري عن درجة الحديث، وإلا فذكر شيخ الإسلام لا يأتي بمثل هذا من عنده أو ظنه بناء على ظن، لا لا بد أنه يعني مأثور. نعم.
يقول السائل: متى تفوت تكبيرة الإحرام أفتونا أثابكم الله؟
تفوت تكبيرة الإحرام، أنا أعرف ما يعني السائل، لكن تكبيرة الإحرام لا تفوت، إذا جاء الإنسان وهو متأخر يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام أول ما يدخل مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، فهي لا تفوت، بل يبتدع بها صلاته، ولا يكون مع الإمام ولا يدخل مع الإمام إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام بنية مع نية الائتمام. لكن متى تفوت المتابعة؟ تفوت المتابعة بالتخلف كثيرا، إذا كبر الإمام ثم قال الفصل ولم يكبر المأموم فقد فاتت تكبيرة الإحرام، يعني أن المدرك لتكبيرة الإحرام هو الذي إذا قال الإمام الله أكبر قالها من بعده دون تأخر، والتأخر اليسير نرجو أنه لا يضر، أما التأخر الكثير فالإنسان الذي لم يتابع المأموم في تكبيره إنما كبر بعد فهذا قد فاتته تكبيرة الإحرام، وهذا أمر معروف، إذا جاء الإنسان متأخر قليلا بعد ما بدأ الإمام بسورة الفاتحة يقول إنه فاتت تكبيرة الإحرام، صحيح؟ فإدراك ما أذكر تفضيل، لا شك أن إدراك تكبيرة الإحرام هو إدراك للصلاة من أولها، ولا شك أن من يدرك الصلاة مع الإمام من أولها أفضل ممن يأتي دبر ويتأخر، ولهذا نقول لا يجوز للإنسان أن يتخلف، ما يجوز أن يتخلف اتكالا على أن، يعني بعض الناس وإن كان في المسجد يتلهله ويمكن أنه يتشاغل أو يكون عند باب المسجد يتشاغل بالحديث اتكالا على أنه سيدرك الركعة، لا يجب عليها أن يدخل في الصلاة مع الإمام ولا يتعمد التأخر. نعم. بعد
يقول السائل: ماذا تنصحون من ختم القرآن حفظا؟
ننصح من حفظ القرآن حفظا أن يحمد الله على ما أنعم به عليه، وأن يحافظ على هذه النعمة بالمراجعة، وأن يكثر من تلاوة القرآن ويحتسب ذلك، وأن يعمل بآداب التلاوة ومنها التدبر للقرآن، وعليه أن يجتهد في العمل بالقرآن، فإنه عليه من المسؤولية والواجب ما ليس على غيره، وحفظ القرآن حظ عظيم، فليغتبط من الله عليه بذلك، وليشكر ربه على هذه النعمة الكبرى. نعم.
يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخ.
السؤال:
إني أحبك في الله.
ها؟ عبدك الله الذي أعطيتني. نعم.
سؤالي بما تنصحون طالب العلم المبتدئ وبأي الكتب يبدأ؟
نعم، بما تنصحون
طالب العلم المبتدئ وبأي الكتب يبدأ بالقراءة؟
والله الكتب المتون هذه المعروفة التي يعني ميسرة، بعض مؤلفات الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مثل الأصول الثلاثة، وكلمة مبتدئ ما ندري السائل ما مستواه، لكن هذه هي البداية، الأصول الثلاثة، أو مثلا كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية إذا تيسر أن يحفظها طالب العلم، كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، ثم ما تيسر له من حفظ الحديث كالأربعين النووية وكعمدة الأحكام، ثم يسير في الطريق إن كان عنده قدرة يعني حافظة، فليحفظ أيضا ما تيسر له من القرآن، أو أن يحفظه كاملا. فالقرآن هو المبتدأ والمنتهى في العلم، القرآن هو المبتدأ والمنتهى، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد
يقول السائل: هل نسيان القرآن معصية؟ وهل يجب هل نسيان القرآن معصية؟
نسيان القرآن في الحقيقة من كان نسيانه ناتج عن انشغال وعن كذا وعن كذا فليس هو بمعصية، لأن النسيان أمر يغلب الإنسان، الإنسان ما يكون النسيان يعلم الإنسان بغير اختياره، الذاكرة عند الناس تختلف. أما النسيان الناتج عن إعراض وقلة مبالاة وعدم رغبة، فنفس هذا الإعراض والاستهانة وعدم المبالاة هذا هو المذموم. نعم.
يقول السائل: نحن شباب من الله علينا بالتوبة والاستقامة، وكنا قبل ذلك ذوي سوابق من سرقات محلات ملابس وغيرها، سؤالي يا شيخ: كيف نرد الحقوق إلى أصحابها بعد السرقة؟
من عرفتموه ردوها عليه ولا بد بأي طريقة، ولو لم يشعر بها، مثل أن يرسل الإنسان مبلغ في ظرف ويكتب عليه لفلان: هذا مبلغ قد اقترضته منك، أو قد وصل إلي بطريق كذا وكذا بغير اسم. ومن لم تعرفه إذا كان صاحب الحق غير معروف ولا يطمع ولا يؤمل أن يعرف، فتصدقوا بما يخصه بالنية عنه للتخلص من حقوق الخلق. نعم.
يقول السائل، وهذا من جنوب الجزيرة، تقول السائلة: أنا فتاة متمسكة بالحجاب ولله الحمد، ولكن أبي هداه الله لا يرضى بهذا ويقول: هذا تشدد، ولا بد أن تصافحي أقاربك وتقابليهم وأنت كاشفة الوجه، وهم ليسوا بمحارم لي، فهل يجوز لي يا شيخ أن أطيع أبي على في ذلك؟ وهل من كلمة توجهنا إليه؟ وفقكم الله وجزاكم خيرا.
نقول: لا يجوز لك أن تطيع أباك في هذا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا بمعصية الله، لا والد ولا والدة، ولا كبير ولا صغير، ولا ولي أمر ولا غيره، ولا زوج، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. فعليك أن تثبتي وأن تصبري وأن تعتذري إلى والدك وأن تجتهدي في إقناعه واسترضائه وتذكيره إن هذا أمر يعني لا يجوز مصافحة، يعني المسألة ليست مقتصرة على كشف الوجه، لا، يصل كشف ولمس باليد للمصافحة. وهذا الأب هداه الله جاهل، حيث غلب جانب العادات على أمر الشرع، فهذا جاهل متبع لهواه، مساير للناس في عوائدهم ولم يقف عند هذا الحد، يريد أن يجبر ابنته على الالتزام بتلك العوائد، وهذا من عظيم جهله. فلننصح من عنده شيء من هذا الفكر أن يتوب إلى الله، وأن يشجع أهله وأولاده وأبناءه وبناته، أن يشجعهم على الاستقامة، لا أن يتسبب في انحرافهم. فالذي يأمر ابنته بمصافحة الرجال الأجانب وأولاد العم هم أجانب، فالذي يأمر موليته بمصافحة الأجانب هذا مفسد وغير مصلح لرعيته، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يسعى في تربية أولاده بنين وبنات تربية إسلامية صحيحة بعيدة عن التقاليد والموروثات الجاهلية. نعم.
يقول السائل: ما حكم شراء أشرطة الرسوم المتحركة للأطفال؟
إيش الرسوم المتحركة؟ لا 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 أرى هذا أبدا. الرسوم المتحركة صور، وهي في ذاتها منكرة، وتربية الأولاد عليها هذا ينشئهم على التطلع ومتابعة يعني العرض، متابعة المسلسلات من خلال الشاشة، يتربون على هذا، فإذا كبروا تركوا هذه الرسومات التي يقصد منها تدليه الأولاد، تدليه الأولاد، فينتقلون إلى ما تطلبه النفوس، النفوس الكبار، إلى ما تطلبه النفوس الكبار من المناظر والمشاهد الشهوانية. فعلى من آتاه الله أولادا وأنعم عليه بالأولاد أن يربيهم تربية صحيحة بريئة نزيهة من هذه المداخل الرديئة. نعم.
يقول السائل: ولدي يبلغ من العمر 5 سنوات، اشترى من صاحب محل دخانا بالدين حتى وصل المبلغ إلى 300 ريال تقريبا.
إلى إيش؟
300 ريال تقريبا. نعم. وأنا لا أعلم إلا بعدما جاء صاحب المحل يطالبني بسداد المبلغ. السؤال يا شيخ: هل يجب أن أدفع المبلغ أم لا؟
لا يجب، بل ولا يجوز إلا مكرها. إن استعان ببعض الجهات يعني السلطة وفرضوا عليك أن تسلم، تسلم لتخلص نفسك، لا أن لصاحب ذلك المحل له حق أبدا، لا حرمة له. الدخان ما له قيمة، يجوز أن تدفع إليه ثمن الدخان، بل عليك أن تربي ولدك وأن تؤدبه، أن تؤدب ولدك حتى يتوب من هذا العمل القبيح المنكر. وأما صاحب المحل فأنت بين له أن هذا حرام، وأنه ما يجوز لي أن أعوضك عن الحرام، وهذا الذي أعطيته أنت الذي تسبب، ولكني أنصحك بأن تتوب إلى الله ولا تبيع الدخان. نعم.
يقول السائل: لدينا مسجد فيه انحراف ما يقارب من نصف متر من جهة الجنوب، فهل ذلك يؤثر على المصلين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
والله أعلم، ما ندري عن قدره. الأصل أنه إذا لم يكن الانحراف شديدا فالأمر في هذا واسع، وينبغي الرجوع إلى جهات المسؤولة في الشؤون في وزارة الشؤون الإسلامية.
السؤال الأخير يا شيخ: يقول السائل: خرج في الآونة الأخيرة أشرطة مسموعة ومرئية تباع في التسجيلات الإسلامية تحتوي على أناشيد مع الدف، والذين ينشدون أناشيد مع الدف،
مع
الدف
الدف،
والذين ينشدون فيها فتيات تقرب أعمارهن من 2 إلى 13، ما حكم ذلك؟
هذه أشرطة منكرة، هذه منكرة، يعني هذه أشرطة غنى وتسمية الشعر الملحن أناشيد ما يغير الحكم. أنت تسميه الأناشيد سواء سميتها إسلامية أو غير إسلامية، لكن نحن نقول لا، سميها ولا سميها هي أغاني. فالنشيدة أو الأنشودة أو النشيد أو الأناشيد هي أغاني، ولهذا تلحن بالأصوات الرخيمة بأصوات شباب أصواتهم تشبه أصوات البنات، وما ذكر في السؤال هو أصوات بنات. وفي هذا فتنة كبرى للرجال. لكن هذا أنا أسمع إن بعض ذلك يقصد منه إيجاد يعني استخدام ذلك في الأعراس، استخدام ذلك في العرس لا بأس به ما دام أنه نشيد نزيه ومعه دف، فإنه يجوز الضرب بالدف في العرس. لكن الناس يختلفون، فهذه إذا روجت، هذا النوع إذا روج وإن كان يقصد منه مقصد صحيح، إذا روج يشتريه الصغير الشاب يشتريه الرجل ليستمع هذه الأصوات وهذه الأنغام وهذه الألحان. أما لو كان لا يسترى إلا لاستخدامه في مناسبة العرس عند النساء لكان الأمر يسيرا، كان جائزا. نسأل الله الجميع التوفيق وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يتوب علينا جميعا، صلى الله عليه وسلم.